من سيرة لسيرة. يسعد مساكم مستمعينا مستمعي راديو سوريالي بحلقة جديدة من برنامج من سيرة لسيرة، معي أنا عزة وكمان معي همام من وراء المايك. يسعد مساك همام.
مرحبا عزة، يسعد مساكي ومسا كل مستمعينا عبر هوا راديو سوريالي بحلقة جديدة والخاصة يلي رح نغطي فيها أحداث درعا والتصعيد العسكري اللي صار مؤخرا وشو الاتجاه يلي ممكن تمشي فيه الأحداث بالمستقبل القريب.
وضيفنا بهالحلقة الكاتب والباحث رستم محمود، رح نتحاور معه عن أبعاد الهجمة العسكرية على درعا يلي بتعتبر مهد الثورة السورية، ونناقش مصير الثورة السورية بعد ما بسط النظام سيطرته على كتير من المناطق السورية بعد ما كان خسرانة لسنين.
وهلأ مستمعينا خلونا مع بعض نمسي على أماني معدة البرنامج وغالية بمتابعة التعليقات وأكيد تيسير على الهندسة الصوتية. يسعد مساكم جميعا.
خليكم عم تواصلوا معنا مستمعينا بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962779851210، وكمان ناطرين مشاركاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا هالأسبوع بعد التطورات الأخيرة بدرعا والحملة العسكرية اللي عم تتعرض لها بالإضافة لإغلاق الحدود الأردنية بوجه الهاربين من القصف، برأيكم شو هو الحل الأفضل بالوقت الحالي؟
ورجعنا لكم مستمعينا عم تسمعونا من راديو سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة، معي أنا عزة ومع زميلي همام.
وبحلقتنا اليوم عم نتناول الوضع بمدينة درعا بعد التصعيد العسكري اللي عم تشهده المدينة مؤخرا.
القصة بلشت بال2011 وقت كتبوا مجموعة صبيان من مدينة درعا على حيط مدرسة الأربعين بدرعا البلد عبارات مناهضة للنظام السوري بعد تأثرهم بالعبارات اللي انتشرت كتير بالربيع العربي بمصر وتونس.
واعتقلت أجهزة النظام الأمنية الأطفال وقت طالبوا أهالي المدينة السلطات بالإفراج عنهم القانون، ووسط وجهاء المدينة تواجه طلبهم بالرفض، وتعرضوا الأطفال للتعذيب. ومثل أي مدينة سورية صار لها عقود محتقنة، انفجرت المدينة وانطلقت منها الثورة السورية.
وطلعت أول المظاهرات الصريحة المناهضة للنظام السوري يوم 18 آذار 2011 للمطالبة بالإفراج عن الأطفال المعتقلين وعزل المحافظ فيصل كلثوم ورئيس فرع الأمن السياسي عاطف نجيب. فتصدت قوات الأمن للمظاهرة وقتلت محمود جوابرة وحسام عياش، وكانوا أول ضحايا الثورة وشرارتها يلي امتدت لباقي المدن السورية.
واللي زاد الطين بل اقتحام قوات الأمن ب 23 آذار المسجد العمري وقتل 6 من مئات المعتصمين جواته وبراته. وباليوم التالي وخلال تشييع الضحايا قتل عدد من الضحايا على إيدين قوات الأمن.
وبحسب منظمة العفو الدولية انقتل على الأقل 55 شخص خلال الأسبوع الأول بس من انطلاق الاحتجاج.
وبتاريخ 4 أيار سنة 2011 فرضت قوات الأمن السورية حصار على مدينة درعا وقطعت عنها الكهرباء والمي والاتصالات والدواء، وشنت حملة اعتقالات واسعة طالت حوالي 1000 شخص، وطلعت مظاهرات بعدة مدن سورية للمطالبة بفك الحصار عن درعا.
وتوسع الحراك ليشمل معظم المدن السورية، حمص، اللاذقية، ريف دمشق وباقي المناطق. وبعدها بلش يتجه العمل الثوري باتجاه جديد واللي هو التسليح.
وكان بداية العمل المسلح بنهاية شهر تموز سنة 2011 بإعلان تشكيل الجيش السوري الحر بقيادة العقيد المنشق رياض الأسعد.
ومع دخول الثورة لعام الثاني زادت المناوشات بين المعارضة المسلحة وقوات الأمن والجيش،
وتشكلت غرفة الموك بالأردن، وهي غرفة عمليات بتضم بعض الدول داعمة للمعارضة المسلحة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ودول عربية منها الأردن.
وبالسنة الثالثة والرابعة سقطت كتير من المناطق والمدن السورية بيد المعارضة المسلحة، وبلش الحديث عن الزحف باتجاه دمشق، وهذا الشيء طبعا أثار قلق النظام السوري اللي استعان بروسيا وإيران وحزب الله ليتدخلوا بشكل مباشر عسكريا على الأراضي السورية.
وبنهاية سنة 2015 بلش الطيران الروسي استهدف مدن وبلدات درعا بشكل مكثف، ووفر غطاء جوي لقوات النظام خلال حملته على مدينة الشيخ مسكين يلي قدر النظام بفضل الدعم الروسي يستعيدها هي وغيرها من بلدات محافظة درعا.
وظل الوضع على ما هو عليه من استهداف النظام لمناطق وبلدات درعا الواقعة تحت سيطرته ومحاولة المعارضة المسلحة التصدي. للسنة الماضية 2017 حيث تم الاتفاق على وقف اطلاق النار بوساطة أمريكية،
ولكن وقف اطلاق النار هذا تم خرقه باكثر من مرة وباكثر من مناسبة، كان آخرها بشهر حزيران الشهر الماضي وقت بلش النظام السوري المدعوم بالقوات الروسية قصف قرى وبلدات ريف درعا.
خلونا نوقف هون مستمعينا ونروح نسمع أبو فاكر وأم جوزيف بجوز كلام لنعرف شو رأيهم عن الموضوع.
جوز كلام.
مرحبا أم جوزيف، أمي دخيل عينك ساعديني بهالكياس يلا. أم جوزيف خير حبيبتي، شبكي ليش عم تبكي؟
لأنه كل يلي صار فينا وعم بيصير فينا من 45 سنة ولهلأ بيبكي
فينا. مين نحن؟ عن شو عم تحكي؟ شو صاير؟
شبك أبو فاكر، ما عم تقرأ الجرايد؟ ما عم تسمع الأخبار؟ مو عارفان شو عم بيصير بدرعا؟
درعا؟ لك آخ يا حسرتي على درعا، وقبل الغوطة وقبل حمص وقبل حلب وغيرها وغيرها، لك آخ.
أصلا هذا الشيء الوحيد اللي طلعنا منعرف نعمله، نبكي ونلطم ونتحسر ونحن قاعدين عم بنشوف كيف ثورتنا عم بتموت قدام عيوننا.
لا يا أم جوزيف، مو أنت اللي بتحكي هالحكي، هذا بنوب. الثورة لسه ما ماتت،
والثورة ما رح تموت طول ما في ناس بتآمن فيها، والثورة عم بتمر بمرحلة صعبة ومصيرها تنجح. كل هذا الحكي بعرفه، عم حاول اقنع حالي فيه، بس كيف؟
هذا الحكي ما بتقنعي حالك فيه، هذا الحكي بتآمني فيه.
عقلي مشتت، ما عم بستوعب انه كل ارواح الشهداء راحت على الفاضي ورح نرجع مثل الاول وقلعان.
شي واحد اللي بيقدر قلك ياه، وهذا مو تنظير ولا حكي كتب الله وكيلك، ما في ثورة بتموت يا أم جوزيف. الثورة طالما شعلت فما في ظالم بيقدر يطفيها، ومصيرها أنها تنجح ولو بعد حين.
كيف وإمتى؟ ليك ثورتنا شلون لسه بدها تنجح؟
هلا كيف وإمتى والله ما بعرف، بس اللي أنا بعرفه ومتأكد منه أنه رح يجي الوقت اللي ننتفض فيه من جديد، وإذا مو جينا فالجيل الجاي، ورح يكونوا هالسبع سنين درس تعلمناه ورح نستفيد منه لأنجاح الثورة بالمراحل الجاية عاجلا أم آجلا.
تعرف حكيك كتير بيعطيني.
لك الأمل لازم يكون عايش جواتك وجواتي وجوات كل سوري حر.
صح، ما في ثورة بتموت ومصيرها رح تنجح.
ورح نرجع نقول أنه لابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر.
جوز كلام.
من قلب الدمار ندحتك ندحتك يا وطني، لا تصدق اللي صار. Let's
وخليكم عم تواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10. وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا لهالأسبوع: بعد التعرض الأخير بالدرعة والحملة العسكرية اللي عم تعرض له، بالإضافة لإغلاق الحدود الأردنية بوجه الهاربين من القصف، برأيكم شو هو الحل الأفضل بالوقت الحالي؟ ومعنا كمان صديقنا ضياء دغمش عم بيقول: يعني السؤال في نتيجة مسبقة، مين ما بده يوصل لاتفاق، بس بالمقابل مين بده اتفاق ذل واستسلام؟ أما بلال عم بيقول: هلأ لازم يكملوا صمودهم للآخر، بس كمان يلي عم بيأكل الضربات مو مثل يلي عم بيعدها. عبدالله أبو حسين عم بيقول: مصالحة. أما عماد عم بيقول: أنا قلبي على الناس يلي عم بتموت وتتشرد، وبالآخر مصالحة بنكهة الاستسلام. شادي عم بيقول: نحنا ما بيحق لنا نعطي رأينا، نحنا كل شي بنقدر نعمله هو ندعي لأهلينا يلي نايمين على الحدود. محمد طه عم بيقول: الاستمرار بالقتال وفتح كل الجبهات مع النظام وبالذات الشمال السوري، وما منريد ضمان، لأنه أمريكا كانت الضمان لأهلنا بحوران واليوم خزلتهم، والضمان الوحيد لتحقيق أهداف ثورتنا هو حمل السلاح من جديد وحب الموت بالدفاع عن أرضنا. ضياء الندفي عم بيقول: سيتم ضرب درعة بالكيماوي من قبل النظام، وبالنسبة لأمريكا وبريطانيا وفرنسا رح يدينوا ويستنكروا وما حيعجبهم هذا الوضع. أيمن عم بيقول: وقف القصف حاليا. أما ماجد عم بيقول: التوصل لاتفاق. أبو ماجد عم بيقول: استمرار بالقتال. محمد عم بيقول: المشكلة إنه السيناريو عم بيكرر نفسه، ليش ما منستفيد من الأخطاء اللي صارت بحمص وحلب وباقي المناطق اللي استجعوها بنفس الطريقة، والنتيجة كانت هي عفوا موت أكبر عدد من الناس العزل ببلاش، وبالآخر عم يستلم النظام المنطقة يلي بده إياها ولو عملها رماد مو فارقة معه. فأنا حطيت الاستمرار بالقتال، لأنه ببداية الثورة قلنا الموت ولا المذلة، وبتصور الموت أهون من مصافحة المجرمين. شكرا صديقي على رأيك ومشاركتك.
وأني إيمان رح تبقى بهالدنيا وطن الإنسان، لأنك محبي. وأني إيمان رح تبقى بهالدنيا وطن الإنسان، بكرة منتلاقى بالسهر جاي كل الطرقات تبقى مدوعي، بكرة منتلاقى بالسهر جاي كل الطرقات تبقى مدوعي، وبترجع الصيفي وسهول الذهبي يا وطن الأبطال يا وطني من قلب الدمار، ندحتك ندحتك يا وطني، لا تصدق اللي صار، لا تصدق الدخان، لا تصدق الحيطان
ورجعنا لكم مستمعين. أنتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة، وبحلقتنا لليوم يلي عم نحكي فيها عن درعا وآخر تطورات التصعيد العسكري على المدينة ونتائجه المحتملة.
ونتيجة هالحملة العسكرية العنيفة على قرى وبلدات درعا، استعاد الجيش مدينة وثمان بلدات قريبة من الحدود الأردنية ضمن اتفاقية مصالحة تسلمت للنظام بناء عليها بلدات مثل كحيل والسهوة والمسافرة والجيزة ومدينة بصرة الشام.
أما على الجبهة الجنوبية، رفضت الفصائل المعارضة قبول اتفاقية المصالحة يلي بحسب قولهم تشترط انسحاب غير مشروع من هاي البلدات ليجي النظام يفرض سيطرته عليها من جديد.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، فالفصائل المعارضة يلي عم تقاتل بدرعا من اسمها لقسمين: قسم مؤيد للمصالحة والتسوية مع الجانب الروسي، وقسم تاني رافضها على الأخير ومستعد يضل يقاتل لآخر لحظة كرمال ما يستسلم.
والفرق الوحيد بين هاي التسوية والتسويات يلي صارت بباقي المدن السورية انه هي التسوية ما بتتضمن بند التهجير لمناطق تانية.
ونتيجة سوء الأوضاع العسكرية والأمنية نزح من المدينة ومحيطة عدد كتير كبير، ليصير عدد النازحين من المدينة حوالي 270 ألف شخص نزحوا باتجاه الحدود مع الأردن.
بس هالمرة غير كل مرة، لأنه الأردن سكرت حدودها بوجه اللاجئين والنازحين يلي تجمعوا على الحدود، لا أكل ولا مي ولا شرب ولا كهرباء،
وكل شيء عم يتقدم لهم هو بس نتيجة حملات ومنظمات خاصة أو بتبرعات عم تنجمع من أهالي الأردن وتوصل للمكان يلي موجودين فيه اللاجئين.
وهون في أسئلة كتير بتطرح نفسها، إنه هل رح توافق باقي الفصائل المعارضة على التسوية والمصالحة؟ وهل إذا صار هذا الحكي رح يكون النهاية الفعلية للثورة؟ وليش درعا وليش هلأ بالذات؟
هاي الأسئلة وغيرها كتير مستمعينا رح نتناقش فيها مع ضيفنا الكاتب والباحث السوري رستم محمود يلي رح ينضم لنا هلأ من بعد الفاصل.
يا من كون رجال وبيبقى الوطن، يا من موت كلنا وبينتهي الوطن، يا من كون رجال وبيبقى الوطن، من موت من عيش أحرار، يا من كون رجال أبطال أحرار وبيبقى الوطن.
وخليكم عم تواصلوا معنا مستمعينا بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-0، وكمان ناطرين مشاركاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا هالأسبوع: بعد التطورات الأخيرة بدرعا والحملة العسكرية اللي عم تتعرض لها بالإضافة لإغلاق الحدود الأردنية بوجه الهاربين من القصف، برأيكم شو هو الحل الأفضل بالوقت الحالي؟ ونحن مثل العادة براديو سوريالي عملنا استفتاء على موضوع حلقتنا يلي هو بعد التطورات الأخيرة بدرعا والحملة العسكرية اللي عم تتعرض لها بالإضافة لإغلاق الحدود الأردنية بوجه الهاربين من القصف، برأيكم شو هو الحل الأفضل بالوقت الحالي؟ كان معنا خيارين، الخيار الأول هو الاستمرار بالقتال، أما الخيار الثاني هو التوصل للاتفاق مع روسيا والنظام. نسبة تصويتكم مستمعينا كانت 63% للاستمرار بالقتال، أما 37% للتوصل لاتفاق.
وطن الإيمان، وطن الإيمان، وطن الإيمان. وطن الإيمان سلاحه،
كل اللي راحوا ما راحوا، وطن الإيمان سلاحه،
مهما الخوف مد جناحه، مهما الخوف مد جناحه، رح يبقى الوطن،
رح يبقى الوطن،
يا من موت كلنا وبينتهي الوطن،
يا من كون رجال وبيبقى الوطن،
يا من موت كلنا وبينتهي الوطن،
يا من كون رجال وبيبقى الوطن،
من موت من عيش أحرار،
يا من كون رجال أبطال أحرار وبيبقى الوطن.
رحلة طويلة بلشت من الثورة السلمية يلي كانت شرارتها بدرعا ومنها امتدت للمناطق المجاورة والمناطق الأبعد،
وعلى مدى 7 سنين شهدت المدينة قتالات كتيرة بين النظام السوري من جهة والمعارضة المسلحة من جهة تانية.
ورغم وجود اتفاقيات وقف اطلاق النار، بس هذا الشيء ما تم الالتزام فيه على مدى كل السنين الماضية،
وآخر انتهاك كان بالشهر الماضي وقت شنت القوات السورية المدعومة بالطيران الروسي حملة عنيفة على قرى وبلدات درعا.
ومثل العادة قدم النظام لأهالي المناطق يلي استهدفها اقتراح مصالحة وتسوية بواسطة روسية.
وافقت بعض الفصائل على خيار التسليم، ولكن الجبهة الجنوبية رفضت الاستسلام تماما.
كيف ممكن ينتهي التصعيد الأخير؟ وهل رح تستسلم درعا أو لا؟ هذا يلي رح نتناقش فيه هلأ مع ضيفنا الكاتب والباحث رستم محمود.
أهلا
اهلا وسهلا فيك الكاتب والباحث السوري رستم محمود، ضيف عزيز على برنامج من سيره لسيره على هوا راديو سوريالي. طبعا رستم حضرتك يعني مو ضيف، انت من اهل البيت، فاهلا وسهلا فيك.
الله يخليك، وانا سعيد بهذا اللقاء.
تسلم.
الله يخليك. تسلم. رستم، عم تشهد درعا طبعا مثل ما كلنا بنعرف مؤخرا حمله تصعيد عسكري عنيفه من قبل قوات النظام والقوات الروسيه. شو هي القرى بالتحديد يلي عم تنقصف بحد علمك؟
هلا لحد علمي انه يعني تقليديا منذ قرابه أكثر من عامين كامل منطقة حوران الجغرافية كانت مقسمة فعليا إلى قطاعين، القطاع الشرقي اللي بيمتد بين يعني الخط من شمال مدينة درعا باتجاه دمشق إلى كامل الحدود بين محافظة درعا ومحافظة السويداء. الخط الثاني هو كان اللي بيمتد من طريق درعا دمشق القديم والجديد باتجاه الحدود مع الجولان المحتل. النظام تكتيكين أساسيين، تكتيك أول بيتعلق بأنه بده يعزز المخاوف الطائفية ويخلي نوع من الجبهة الطائفية، لأنه كل قواته مستقرة مش على الأستراد الممتد من مدينة درعا لمدينة دمشق، يعني متمركزة في محافظة السويداء وخصوصا بمطار خلخله. تعزيز الطائفية من طرف، ومن طرف تاني النظام ما بده يدخل على القطاع الغربي من منطقة حوران، لأنه لساتها الحسابات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ويعني ضبطها من قبل روسيا لسه ما مشي الحال أو ما توضحت الصورة تماما للنظام. من أجل ذلك هو عم بيقصف كامل القطاع الشرقي من محافظة درعا، خصوصا مدن بصرة الحرير وأم الولد وما يتبعوها حتى الحدود الأردنية.
طيب رستم، برأيك ليش درعا بهالوقت، وشو بتختلف معركة درعا عن غيرها من المعارك؟
حقيقة يعني منذ بدء عملية المساومات وتحول اللعبة السورية بعد الاتفاق التركي الروسي بال 2016 نهاية 2016 إلى مسألة إقليمية قائمة على تبادل مراكز النفوذ، النظام السوري بيعتقد أنه كان في خمس مناطق كتير مركزية ليعيد سيطرته على كامل سوريا. المناطق هي شرق حلب، غوطة دمشق، محافظة درعا، محافظة إدلب، وما يسمى الجزيرة أو شرق الفرات. بالمرحلة الأولى غدر، لأنه مساومة شرق حلب كانت كتير ضرورية بالنسبة للأتراك اللي بدهم يسيطروا على محور جرابلس إعزاز، تمت بشتاء 2016 بمساومة بين الطرفين. المساومة الثانية كمان كان فيها دخول لتركيا، والنظام كان ملح جدا أنه يسيطر على محيط دمشق الحيوي المتمثل بالغوطة الشرقية. بعد نهاية مسألة غوطة، النظام كان عنده خيار للهجوم أو لإعادة السيطرة على ثلاث مناطق أساسية: إدلب وشرق الفرات ومحافظة أو منطقة حوران ومحافظة درعا. بحسابات النظام السوري منطقة شرق الفرات كان فيها نفوذ أمريكي وكان بحاجة لترتيبات مع الولايات المتحدة الأمريكية، صعب كتير بالنسبة للنظام لأنه أمريكا ومشروعها بسوريا غير واضح، ومسألة محاربة الإرهاب في سوريا والعراق في السهب الممتد من حلب للموصل غير منتهي. بالنسبة لمحافظة إدلب يعني النظام كان بيشعر أنه الحسابات فيها صعب كتير، لأنه المحافظة هناك راكمت عشرات الآلاف من المقاتلين من مختلف المناطق، من المقاتلين الأكثر تشدداً وبين قوسين راديكالية، والمسألة ربما يعني غير قابلة إلا الحل إلا بتوافق واضح جداً مع تركيا على مسائل أساسية تتعلق بشرق الفرات ورغبات تركيا بكسر هيمنة حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية لشرق الفرات، وربما رغبة تركيا بمنح النظام السوري حمال الإسلاميين السوريين. من شأن الحسابين كان النظام بيشوف أنه المنطقة الجنوبية هي المنطقة الأكثر قابلية للمساومة مع القوى الإقليمية وعلى رأسها إسرائيل والأردن إلى حد ما عبر توافق مع روسيا. أنا بعتقد أنه خلال الشهرين الماضيين كان هناك جهود خفي جدا من قبل النظام السوري مع روسيا للتواصل الحميم مع إسرائيل والوصول إلى نتيجة ما أو الوصول إلى مساومة ما تسمح للنظام السوري أن يعيد تمركزه بتوافق واضح مع الطرف الإسرائيلي إلى كامل منطقة جنوب دمشق بشروط يراها النظام السوري يعني قابلة للتحقيق، وهي يعني إبعاد النفوذ الإيراني العسكري والنفوذ الإيراني ونفوذ حزب الله عن كامل منطقة جنوب دمشق. وأعتقد أن الإيرانيين من الحصافة بين قوسين ومن الذكاء السياسي أنهم يمنحوا النظام السوري هاي القدرة على التحرك ويسحبوا نفوذهم، لأنه إيران بتعتقد أنه هدفها الاستراتيجي التام هو حفاظ النظام السوري على نفسه وإعادة صياغته كنظام مطلق الإرادة على كامل الجغرافيا السورية أيا كانت الأثمان الأخرى. شيء ثاني، إيران والنظام السوري بيعتقدوا أنه سحب نفوذ الإيراني من هاي المنطقة في هاي المرحلة لا يعني نهاية التاريخ، لأنه بعد إعادة سيطرة النظام السوري على المنطقة الحساسة جدا في محافظتي القنيطرة ودرعا بيعتقد أن إيران تقدر ترجع نفوذها عبر توافقات مع النظام السوري وعبر حاجة النظام السوري لهي التوافقات. لذلك وبسبب توصل التوافق الروسي الإسرائيلي إلى مكان معقول، والموضوع يتعلق بكامل تفاصيله بصفقة القرن اللي بتعدها أمريكا وإسرائيل للفلسطينيين ولإسرائيل، بعتقد أن النظام السوري شاف فرصة مناسبة جداً ليعيد عرض نفسه كقوى تستطيع أن تضبط الحدود الإسرائيلية اللي هي حدود إقليمية جدا وتضبط الحالة. تم التوصل إلى هذا الاتفاق، وكان واضح من الرسالة الأمريكية إنه الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي والقوى الأوروبية والأردن تخلت عن كل تعهداتها وعن كل وعودها وكل أشكال حمايتها للجبهة الجنوبية اللي خضعت خلال سنة لإرادة هاي القوى، هاي القوى اللي كانت تقول إنه نحن بنأمن الكون مظلة حماية عبر منطقة خف التصعيد، عبر دعم السلاح، غرفة الموك المشهورة اللي كانت موجودة في عمان وفي غازي عنتاب. لكن كل ذلك ظهر أنه في النهاية النظام السوري أكثر قدرة على التفاهم مع القوى الإقليمية والدولية ويعيد سيطرته على كامل منطقة حرة.
طيب رستم، في تقديرات حتى لو أولية عن عدد ضحايا الهجمة الأخيرة على درعا؟
حقيقة المعارك هي في أوجها، لا توجد أطراف حيادية ومهنية لعد وإحصاء الضحايا مثل ما كان يجري في كل المناطق السورية في أثناء يعني ذروة المعارك، لكن ذلك لا يسمح بأن نتغاضى تماما عن إعطاء بعض الأرقام. يعني أرقام تشير إلى أن الضحايا هم أكثر من 1000 حتى الآن بعد قرب يعني قرابة 10 أيام على بدء المعارك. وبالعادة المناطق السورية اللي كانت تشهد هيك تصعيد كان يكتشف فيما بعد أن الضحايا هي أضعاف ما يظهر للإعلام خلال هذه الفترة. الضحايا المدنيين هم بأغلبيتهم مدنيين لأن القصف متخلي عن أي شكل من أشكال الخجل أو الخشية من ردة فعل دولية مثل ما كان عادة، لأنه واضح أن النظام أخذ ضوء أخضر دولي. لذلك القصف بيتركز على محق البنية الأساسية للمناطق التي مسيطر عليها، ويعني نزوح أكثر من 125 ألف مواطن مدني خلال 10 أيام من القتال أو أقل، يدل على أن طبيعة المعارك لا تتعلق بمعركة احترافية ولا تتعلق بمحاولة نظام سياسي ما يملك الحد الأدنى من الشرعية لإعادة شرعية نفسه ومحاربة ما يسميه بعصابات أو بإرهابي. واضح أن هناك حرب واضحة ضد البنية الأهلية والبنية السكانية بالإضافة إلى البنية المادية الموجودة في تلك المنطقة.
طيب محمود، عفوا، هل من المتوقع أن رستم، هل من المتوقع أن يكون مصير درعا مثل مصير غيرها من المدن السورية اللي سيطر عليها النظام من قبل؟
ما يظهر في الأفق يشير إلى ذلك. يعني جملة الشروط الروسية الـ12 اللي انحطت أمام المقاتلين كانت تتطابق مع بعض، يعني ترتيب العبارات وكانت تتطابق مع جملة الشروط اللي حطوها الروس بالنيابة عن النظام السوري لجميع المناطق السورية الأخرى، لشرق حلب، للغوطة، لشمال حمص حينما أجريت المعارك، للقلمون. الفكرة الرئيسية في ذلك هو إعطاء يد النظام السوري المطلق أمنيا وسياسيا على تلك المنطقة، إعادة مؤسسات النظام السوري بطريقة غير تمثيلية وعدم التفكير بأي عملية سياسية في تلك المنطقة. ما ينتظر المدنيين هو واحد من حالتين: الاستسلام التام وبل الاندماج في المؤسسات العسكرية والأمنية للنظام السوري، أو التهجير، يعني التهجير عبر الباصات الخضراء إلى الأردن، أو البقاء خارج الحدود لا شيء تفصيلي بأي شكل كان في شيء الذي يجري في درعا عن هذا الأمر الذي جرى في كافة المناطق الأخرى. ونظام يعتقد أنه يعني الهيمنة المطلقة على درعا ليست رغبته فقط، بل هي شرط ربما وربما رغبة إقليمية ودولية مطلقة، لأن النظام يعتقد أن هذه المنطقة من الحساسية في العلاقات الإقليمية وفي في 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 قدرة المجتمع الدولي على إعطاء شرعية للنظام السوري، لدرجة أنه لا يسمح لأن يكون هناك نوع من تعدد السلطات أو هناك يكون سلطة تمثيلية. يجب أن يكون هناك قبضة حديدية كاملة ومطلقة للنظام السوري على هذه المنطقة. لذلك أعتقد أنه سوف يكون هناك هيمنة مطلقة وتماما. طبعا أعتقد أن النظام سوف يسعى لذلك، يعني أن يتحقق ذلك أو لا هذا الشيء يعني غير واضح، لكن تبدو الأحداث من خلال ما يظهر من توافقات أنه سوف يحدث ذلك. يعني
عندي سؤال: كيف برأيك الوضع الإنساني هلأ بدرعا مع كل هالهيمنة المفروضة؟
الوضع الإنساني فينا نحكي على يعني مثلث من العوامل أو الحوامل اللي المفروضة على الناس حتى الواحد يعتقد كيف هو الوضع الإنساني. من طرف هناك نظام يستعمل كافة أشكال الأسلحة بكل الضراوة دون حد أدنى من المسؤولية الشرعية أو المسؤولية الجنائية أو المسؤولية الدولتية تجاه مواطني بلده. خليني أقول بنوع من التجاوز العالم التحليلي، بقول أنه هو يعني يتصرف كقوة احتلال ويرى أنه هاي البنية السكانية هي بنية عداء، يعني عداء تماما. يعني وهناك سماح مطلق له أن يستعمل كل شيء ضد هذه البنية وهو يستعمل. الموضوع الآخر، يعني هناك وحوش رباهم الجيش السوري أو النظام السوري خلال السنوات الماضية، أمراء حرب بدون أي حد أدنى من خلينا نقول أعراف الحرب أو أداب الحرب أو أداب المواطنة المشتركة. هؤلاء يعني يشبهون الطيور التي يعني تخلف المعارك. هناك عملية تجهيز لعملية نهب عام لكافة ممتلكات وأحوال الناس بعد حصار طويل، بعد افتقاد تام لكل أشكال الأدوية، والبيان اللي صدر من مشايخ السويدة مشكورين جداً البارحة يظهر تماما كيف يتم إعداد البيئة الأرضية لعملية نهب عام وعملية يعني كسر شوكة تامة للمواطنين في محافظة درعا. واضح جدا أن هناك تهيئة للبيئة وهناك ممارسات بدأت في بصرة الحرير وأم الولاد وفي غيرها من المناطق. المسألة الثالثة اللي بتأثر على الوضع الإنساني هو القرار الأردني المجحف جدا، يعني اللي لا يمتلك أي شكل من أشكال الحصافة ومن شعارات الخطوة والهاي. هل هذا المثلث الثلاثي، القرار الأردني والبيئة الاجتماعية والعصاباتية اللي بيعدها النظام ونوعية السلاح اللي بيستخدمها النظام ضد بيئة محاصرة تماما تفتقد لأي شبكة من شبكات الرعاية والمنظمات الدولية والمد، تخلق ظروف إنسانية قاسية جدا وغير لا تملك أي شكل من أشكال، خلينا نستعمل كلمة دينية، الرحمة والإنسانية بحق هؤلاء الناس الذين هم بأعداد كبيرة جدا، هم من بيئات أهلية وناس في كامل البساطة يعني مدنيين، نساء، أطفال، عجز، لا حول لهم ولا قوة في مواجهة هذه الوحوش التي تحيط بهم.
رستم، مثل ما بتحكي نزح عدد كبير من أهالي درعا باتجاه الأردن مثل ما حضرتك تفضلت هلأ، والأردن رفضت فتح الحدود. شو ممكن يكون مصير السوريين العالقين على الحدود هلأ في حال أصرت الأردن على عدم فتح الحدود؟
حقيقة بده يصير فيهم، وهي هي مش المرة الأولى بمنطقتنا اللي بتصير هيك كوارث إنسانية. يعني عشرات المرات تم رمي عشرات الآلاف من الناس على حدود البلدان جرى ذلك مع الفلسطينيين على حدود لبنان، مع العراقيين، مع الأكراد على حدود تركيا، مع بين الجزائر والمغرب. فيني سمي أنه عنا تراث من هذه العدمية الإنسانية. سوف يبقى هؤلاء الناس على الحدود، سوف يحصلون على الحد الأدنى من المساعدات من منظمات دولية عبر الحدود، إذا طبعا أقول إذا لم يفتح الأردن الحدود، سوف يبقون هناك وسوف توصل إليهم المساعدات الأدنى من المنظمات الدولية. سوف يكون هناك ألاف الضحايا نفسيا وجسديا، لن يتلقى المرضى منهم أي مساعدة صحية ورعاية صحية واضحة. سوف يكون الجزء الأكبر منهم يعني خاضعا لابتزاز النظام السوري للعودة بالشروط المجحفة التي قد تؤدي بحياة الآلاف منهم. يعني سوف يقبل الكثير من الشبان والرجال أن يعودوا بعائلاتهم في سبيل تأمين الحد الأدنى، أن يكونوا قرابين لذلك، يعني يلقفهم النظام السوري في السجون، أن يلقي بهم في جيشه، أن يشركه في معاركه العدمية. هذا هو حال السوريين، يعني المهجرين أو النازحين أو المطرودين الحوارنا على الحدود الأردنية الآن، هم صورة المأساة السورية، صورة التراجيديا السورية، وبكل أبعادها الإقليمية والداخلية، علاقة المجتمعات السورية ببعضها، علاقة العالم مع السوريين مثل ما جرى في كثير من المناطق في الكثير من الأوقات. لكن يبدو أن جميع الدعوات والشعارات والأمال لا تحقق شيئا لهؤلاء الناس، وأن الوضع هو هكذا وسوف يبقى هكذا، لأنه إذ لم تحل هذه المسألة في هذه الأيام، في شهر تموز الحرارة تصل إلى 45، المعارك قائمة، لا أعتقد أن النظام الأردني أو القوى الدولية سوف تلقى حرجا ما لأن تحل هذه المسألة في ظروف فيما لو تحسنت مستقبلا.
طيب رستم، نروح لموضوع تاني تبع قبل التصعيد العسكري. مثل ما نذكر قبل شوي بدرعة استدعى الروس السفير الإسرائيلي لمناقشة هذا التصعيد، فينا نحكي شوي عن أبعاد هذا الموضوع؟
حقيقة أنا خليني أعلق على عبارة استدعاء، ما بعرف مين منه الاستدعاء التاني، بس الخطوط مفتوحة بين الإسرائيليين والروس، والروس عندهم شبكة مصالح وإعادة موضع دولية عبر البوابة السورية، وعلاقتهم مع إسرائيل ومع ما تشكله إسرائيل من ثقل في الكثير من مناطق العالم وضمن روسيا نفسها، في إعادة ترتيب علاقة واضحة جدا بين الطرفين. روسيا عندها ثلاث أهداف مباشرة أو مركزية من العلاقة مع إسرائيل ضمن المسألة السورية. المسألة الأولى أنه إسرائيل تقبل بالنظام السوري كما كانت المعادلة قبل آذار 2011، وأن يكون التصعيد الإسرائيلي فقط يعني تجاه إيران وتجاه حزب الله، وأن لا يكون يعني تصعيدا تجاه النظام السوري وتجاه يعني وجوده الحيوي وسيطرته الحيوية على كامل سوريا وبالذات الحدود الإسرائيلية. المسألة الثانية اللي بتريدها روسيا من إسرائيل هو مسألة دور الإسرائيلي في المعادلات الإقليمية وقبول إسرائيل بنوع من النفوذ الروسي اللي يريد يوازي النفوذ الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، في العلاقة مع مصر والعلاقة مع الخليج العربي وحتى بالعلاقة مع إيران، وتكون يعني إسرائيل يعني متفاهمة مع روسيا في هذا المجال، ولا تكون مطلقة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الموضوع الثالث الذي يعني يربط الطرف الإسرائيلي بالطرف الروسي، أعتقد أن التكنولوجيا الإسرائيلية ونوع التطور العلمي اللي تحرزه إسرائيل ربما هو مناسب جدا للطرف الروسي اللي عم بيصير عليه نوع من الحصارات التكنولوجية في القطاعات العسكرية بالذات من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية بعد المسألة الأوكرانية. تعتقد روسيا أنها بحاجة إلى تكنولوجيا متقدمة جدا في الجانب العسكري وفي باقي الجوانب، إسرائيل ممكن هي حالة استثنائية لتلبية هذا الشيء. هاي الخطوط الثلاثة، طبعا إسرائيل كمان عندها متطلبات من الطرف الروسي بأنه هو طرف آمن في الساعة السيطرة على النظام السياسي السوري، قادر أن يحقق مسائل تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي، قابل أنه يسهل صفقة القرن، قابل أنه يضبط المسألة النووية الإيرانية أنه ما تخرج عن حدود بناء قنبلة نووية وما إلى ذلك. لذلك أعتقد أنه هناك نوع من الود السياسي عالي الوتيرة بين الطرفين، والطرفين توصلوا في النهاية إلى بعض التفاهمات اللي عم تتوضح يوم بعد تاني. كانت مسألة درعا يعني هي واحدة من الإشارات إلى مستوى هذا التفاهم بين الطرفين.
طيب رستم، برأيك من وجهة نظرك الشخصية، شو الحل الأفضل بالوقت الحالي لدرعا؟ استمرار الفصائل بالقتال أو التوصل لاتفاق مع النظام؟
حقيقة الحلول الأفضل عادة تكون بين قوى متوازية ومتوازنة ومتساوية القوة، هذا غير متوفر تماما في المسألة السورية. هناك مجموعة من المدنيين محميين من مقاتلين بالعتاد بالحد الأدنى لا يتجاوز عددهم 10 إلى 12 ألف مقاتل، يتعرضون لهجوم كاسح من عشرات الآلاف من المقاتلين بأحدث الطائرات والأجهزة والمعدات العسكرية في ظرف إقليمي ودولي دون أي حماية لهم مقابل حماية مطلقة للنظام السوري ومقاتليه. وهناك إرادة مكسورة، يعني بعدما رأوا ما رأوها في غوطة دمشق وشرق حلب وشمال حمص والقلم، هناك إرادة محطمة. الوضع لا يشبه يعني الإرادة الجبارة والمقاومة الجبارة التي كانت تبديها الفصائل المقاتلة في سنوات قبل 2016. لذلك أعتقد أنه لا يوجد حل مثالي، هناك حل غير عادل تماما بأحد شكلين، إما الاستسلام والتحطيم التام الهيمنة المطلقة. والتحطيم التام يعني الاستسلام لا يعني بأنه سوف يجري حماية أحد ما أو شيء ما، بل سوف يعني التحطيم التام لهؤلاء المقاتلين، أو المحاربة حتى الرمق الأخير، وأيضا سوف يمر الموضوع يعني بالتحطيم التام. لذلك هناك خيارات تراجيدية جدا، وأعتقد إذا كانت أمريكا بين قوسين أو أكثر من قوسين كريمة سوف تضغط على روسيا وسوف تحاول أن تحرز شيئا ما ولو بسيط من شروط الحد الأدنى لعقد تسوية، إجباريا سوف تمر عبر إعادة سيطرة النظام السوري على كامل هذه المنطقة، وهي سوف تكون مجحفة جدا بحق هؤلاء الناس وحقوقهم الطبيعية بالحياة والعدالة والتمثيل العادل، وطبعا سوف تكون غير عادلة لحق مهد الثورة السورية ومهد المنطقة التي وضعت أكبر عدد من الضحايا وشهدت أكبر موجة من مش تصعيد بقدر ما هو مواجهة نظام كان يعتقد ويعتقد أنه يعني لن يتجرأ أحد أن يرفع رأسه في وجهه يعني.
طيب رستم، فينا نقول يا ترى أنه درعا وإدلب هن آخر معاقل الثورة، وهل سقوطهم يا ترى رح يكون معناته نهاية الثورة؟
من حيث المبدأ خلينا نقول ثلاث قضايا إشكالية. أنا بظن أنه منطقة شرق الفرات كمان في لعبة إقليمية، وهناك خطأ ما أو التباس ما في الوجدان وفي العقل بين قوسين العربي السوري تجاه المقاتلين الأكراد أو وحدات حماية الشعب، إنها وحدات تابعة للنظام السوري أو مرتبطة بالنظام. أعتقد أن هذه الوحدات لها نوع من المصالح مع النظام السوري لكنها ليست النظام السوري، وهي لها مشروع سياسي مختلف تماما في مرحلة ما يتعارض مع مشروع النظام السوري، وربما يحدث صدام بيناتهم. فالنظام السوري يعتقد أن المسألة الأساسية بسبب النفوذ الأمريكي له مستقبلا سوف تكون في شرق الفرات، لأنه لا يملك شرعية لمقاتلة هذه الجهة التي لها قبول من المجتمع الدولي ومن الأوساط الثقافية الأوروبية والأمريكية، لأنه بتعتقد أن هدول حاربوا داعش وما إلى ذلك. أعتقد أن نهاية حوران سوف يبدأ النظام السوري فعليا لتحضير أرض المعركة إذ لم يكن قد بدأ لمعركة إدلب، وهي معركة سوف تعد لها القوى الراديكالية الموجودة وبالذات جبهة النصرة تنظيم داعش، سوف تعد لها يعني أرضية المعركة لتكون أسهل للنظام السوري. سوف تبدأ بالاقتتال الداخلي، سوف تبدأ حساباتها الضيقة، سوف توقف تركيا عملية مد هذه المنطقة بكل ما تحتاجه، لذلك سوف تكون البيئة سهلة، وسوف يبدأ النظام السوري وبدعم روسي واضح بنوع من بروبوغندا أن هذه المنطقة هي بؤرة للإرهابيين العالميين، يجب إعادة الشرعية لها، وسوف تبدأ المعارك التي لا أعتقد أنها ستطول كثيرا، يعني ربما شهر أو أقل. بنهاية إدلب هناك مساران سوف يبدأ فيهما السوريين أو سوريا. المسار الأول هو انتظار لمدة شهور قليلة لا تتعدى شهرين أو ثلاثة ما سوف يعني يصل إليه كل ما يسمى التحرك الدولي من لجنة ديمستورة دستورية إلى مفاوضات جنيف إلى أستانا إلى التوافقات التركية الإسرائيلية الإيرانية السعودية المرتبطة مع روسيا وأمريكا. هل سوف يكون هناك يعني نوع من فتح الحياة العامة السورية ولو بالحد الأدنى الأدنى بعدما سوف تنتهي كل حجج نظام السوري والقوى الدولية بأن المرحلة حرب وأن المساومة أو الاتفاق السياسي يجب أن يؤجل؟ أعتقد كمراقب يعرف النظام السوري إلى حد ما، أعتقد أن كل ما يجري على المستوى السياسي هو طبخة بحص ولن يصل إلى أي شيء لأسباب مركبة ومتعددة تتعلق بطبيعة النظام السوري ويعني وفهمه لنفسه ولقدراته ولطبيعة سيطرته على سوريا والحالة المأساوية التي فيها يعني السوريين البنية السكانية والبنية السياسية وطبيعة نخب المعارضة يعني المهترئة بأكثر من شكل. لذلك كل هذه المساومات سوف تكون مساومات تسويفية ولن تصل إلى أي نتيجة. بعد ذلك تماما سوف يكون في سوريا هناك بنية سكانية تشهد حرب باردة، حرب أهلية باردة، يعني لن يستطيع ولو النظام السوري في مجتمعات سوريا الأهلية في كافة المناطق أن يعني يعيدوا إدماج أنفسهم في الحياة العامة مثل ما كانوا قبل 2011. هناك عداء لهم، أعتقد أن مستوى الصراع سوف يتحول من شكل إلى شكل آخر، سوف يكون هناك انتقامات، سوف يكون هناك إعادة ترتيب للسلم الاجتماعي والسلم القيمي وسلم علاقات الشبكات الاجتماعية بين بعضها. أعتقد أن النظام السوري سوف يكون ضعيف جدا بالرغم من كل ما يظهر به من هيمنة عسكرية، يعني هو سوف يسيطر لكنه لن يهيمن على المجتمع السوري. وقتها لا أعرف كيف سوف تجري الأحداث، لكن المجتمع السوري سوف يكون جاهزا جدا لأن ينتفض من جديد بأشكال أخرى فيما لو تغيرت المعادلات الأقليمية. يعني لو جرى شيء إلى النظام الإيراني الذي هو شيء غير غريب، يعني إيران تشهد موجات يومية من الاحتجاجات، النظام لا يملك قابلية لإعادة صحة تصحيح نفسه، هناك نوع من هروب الرساميل، الأجواء في إيران تشبه الأجواء التي كانت في عام 1978 في الشهور الستة التي سبقت الانقلاب الإسلامي في شباط 1979. لذلك أعتقد أن الانتظار سوف يليه عملية غليان داخلية وعدم ثبات وعدم سلام اجتماعي في سوريا.
ممتاز. طيب بالنهاية شكرا الباحث والكاتب رستم محمود، عن جد شكرا كتير لك ويعطيك ألف عافية، وشكرا لوقتك وشكرا لكونك ضيف عزيز على برنامج من سيرة لسيرة عهوى راديو سوريالي.
شكرا لكم، وأنا سعيد أني أشارك بالدردشة بالعامية مع المستمعين ومعكم، والله يحمي أهل حوران ويحمي كل ما
آمين يا رب.
يا رب شكرا كتير لك،
شكرا كتير لك، وشكرا لوقتك رسوم. يا
شو عملت لي بالبلد عم تفضى شوي شوي، شو عملت لي بالولد راح وما سأل علي، أنا شو عملت لي بالبلد عم تفضى شوي شوي، شو عملت لي بالولد راح وما سأل علي، شو عملت لي بالبلد عم تفضى شوي شوي، شو عملت لي بالولد
كلن عالشعب المسكين يلي ناطر صارلو سنين كلن عالشعب المسكين يلي ناطر صارلو سنين شوفي عندك بعد تقول يلي ماشي بالمشهول وعم تكسب بعد علي عم تفضى شوي شوي شو عملت اللي بالولد راح وما سأل علي
شو في ما في.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة، معي انا همام وزميلتي عزة، وهلا وصلنا لفقرة شو في ما في على سوريالي،
كمان عن درعا والوضع الانساني بدرعا وشو منقدر نعمل مشان اهل درعا. اعد وقدم زميلنا ملاذ الزعبي تغطية خاصة بعنوان تحرك لاجل درعا، حكى من خلاله عن واجبنا الانساني تجاه درعا بهالمرحلة ومحاور تانية بتتعلق بالموضوع.
فاذا حابين تعرفوا اكثر عن يلي عم يصير بدرعا وشو ممكن يصير بدرعا لا تفوتوا الحلقة اكيد، وفيكن تسمعوها على ارشيفنا على سوريالي.net وارشيفنا على الساوند كلاود. ولهون مستمعينا بيكون خلص مشوارنا معكم لليوم، بدنا نشكركم على استماعكم تواصل ومشاركتكم، ونتمنى للسلامة لأهل درعا، ومنلتقي الأسبوع الجاي، ضلوا بخير.
أنا بدوري كمان بدي أشكركم مستمعينا، وبدي أشكر أماني معدة البرنامج وفريق الإنتاج براديو سوريالي، وأكيد غالي على متابعة التعليقات وكمان تيسير على الهندسة الصوتية. وهلأ رح ودعكم على خير وعلى أمل اللقاء. كنت معكم أنا عزة
وأنا هما.
ازرعوا أيديكم في الريح واتركوها تستريح، وافتحوا القلوب كبيرة، خبروا حكاية صغيرة عن أطفال، عن ألعاب، عن جراح دفينة. شرعوا أبواب من عيون الطفولة، تدور الشمس تلهو تهوى السمرة، ويحكي النور عن مآسي الليل.
القيود شلعوا رسم الحدود وانشروا المآسي شريئا فجروا الدموع حريقا في الأفكار في الأشعار في اشتعال
هذا البرنامج من إنتاج سوريالي 2018.